الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. الفصل الرابع في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. في هذا الفاصل يشير السيد العلامة قدس سره إلى مجموعة من المطالب. المطلب الأول فيما يرتبط ببيان النوع وأقسام النوع. المطلب الثاني فيما يرتبط بتعدد لحاظ بالنسبة للجنس والفاصل. المطلب الثالث فيما يتفرع على الجنس والفاصل. أما المطلب الأول فيقال بأن الماهية التامة التي تترتب عليها آثار خاصة من حيث تمامها تسمى نوعاً. فالنوع كقولنا الإنسان ماهية تامة حيوانية ناطقة من حيث تمامها، من حيث الحيوانية الناطقية تترتب آثار كمالية وجودية عليها. فقوة التفكير أثر من آثارها، قوة الحس أثر من آثارها، قوة التعقل أثر من آثارها. إذن ثمة كمالات وآثار وجودية تترتب على الإنسانية، ولكن أي إنسانية؟ الإنسانية التامة من حيث تمامها، من حيث تمام حدودها، وهو الحيوان الناطق. فهذا هو النوع. هذا النوع على ثلاثة أقسام: تارة يكون عاليا، تارة يكون سافلا، تارة يكون متوسطا. فالنوع العالي هو النوع الذي لا نوع فوقه، كالجسم المطلق. مطلق الجسم يعتبر نوع لأن الذي فوقه هو الجوهر، والجوهر جنس. والنوع السافل كالإنسان فإنه لا نوع تحته. والنوع المتوسط بين الإنسان وبين مطلق الجسم الذي فوقه نوع وتحته نوع يعبر عنه بالنوع المتوسط، كالحيوان وكالجسم النامي وما شابه ذلك. وكل ذلك قرأناه في علم المنطق. ما هو الفرق بين النوع والجنس؟ نحن قلنا بأن النوع يمثل الماهية التامة، تمام الذات كالإنسان بالنسبة لزيد. والجنس جزء الذات ولكنه الجزء المشترك كالحيوان، لأنه مشترك بين الإنسان وبين بقية الأنواع المشاركة له في الجنس. والفصل هو جزء الماهية ولكنه الجزء مختص، فالناطق مختص بالإنسان فقط. الجنس على قسمين: جنس بعيد وجنس قريب. الجنس القريب كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، أقرب جنس إلى النوع هو الحيوان. أما الجنس البعيد فهو الذي يأتي بعد الجنس القريب، كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان. كذلك الفصل تارة يكون قريبا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، وأخرى يكون بعيدا كالحساس بالنسبة إلى الإنسان. هذه الأمور كل إلى كثرة بيان وإطالة. قال: الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية من حيث تمامها تسمى نوعا كالإنسان والفرس والبقر. ثم إنا نجد بعض المعاني الذاتية التي في الأنواع، مثلا إذا جئنا إلى نوع الإنسان نجد فيه معنيين ذاتيين، المعنى الأول هو الحيوان والمعنى الثاني هو الناطق، فالحيوان جنس والناطق فصل. يشترك فيه عندما نقول أن إنا نجد بعض المعاني الذاتية التي في الأنواع، يريد من النوع هنا النوع الإضافي وليس النوع الحقيقي. يشترك فيه أكثر من نوع واحد كالحيوان، المشترك بين الإنسان والفرس وغيرهما، كما أن فيها في الأنواع ما يختص بنوع كالناطق المختص بالإنسان أو الصاهل بالفرس، ويسمى المشترك فيه أي في النوع جنسا والمختص فصلا. طبعا المراد من المشترك هو تمام الحقيقة المشتركة. وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد، وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل. قلنا بناء على السلسلة الفروسية، في الفريوس تكر شجرة تبدأ بالإنسان وتنتهي بالجوهر من حيث الصعود، أما من حيث النزول تبتدئ بالجوهر وتنتهي بالإنسان. لاحظ معي، يقال إنسان يليه حيوان يليه جسم نامي يليه مطلق الجسم يليه الجوهر، فالإنسان نوع الأنواع لا نوع تحته، والحيوان والجسم النامي أنواع متوسطة فوقها نوع وتحتها نوع، النوع العالي هو مطلق الجسم لأنه لا نوع فوقه، فوقه الجوهر والجوهر جنسه. وقد فصل ذلك في المنطق. المطلب الثاني، أيضا المطلب الثاني تقدم بيانه في الدرس ما قبل الماضي أي في الفصل الثاني. لاحظ معي، قلنا نحن إذا جئنا إلى الحيوان يمكن أن نلحظ الحيوان بلحاظين، اللحاظ الأول أو الاعتبار الأول. تارة نلحظ الحيوان بما هو ماهية تامة، فكل شيء يقارنها ينضم إليها يكون زائدا عليها. الحيوان إذا لوحظ بما هو ماهية تامة، أي لوحظ أنه جسم حساس متحرك بالإرادة، فكل ما ينضم إليك الناطق يعتبر زائد، لأن الناطق ليس داخلا في حقيقة الحيوان بل هو زائد عن الحيوان. ليس الحيوان تمام معنى الحيوان إلا هذا جسم حساس متحرك بالإرادة، فما يقاربه وما ينضم إليه يكون أمرا زائدا. هنا الحيوان يعبر عنه أنه أخذ بشرط لا، فيقال لوحظ الحيوان بشرط لا. ما معنى بشرط لا؟ يعني كل ما ينضم إليه فهو بالنسبة إليه زائدا، يعني بشرط عدم كونه ناطقا، فما ينضم إليه من الناطق يعتبر زائدا عليه، هذا معناه بشرط لا. وأخرى يلحظ الحيوان بما هو ماهية مبهمة، يقال الحيوان إما إنسان إما بقر إما فرس. هنا الحيوان إذا لوحظ بنحو الإبهام عبر أنه لوحظ لا بشر. فإذا لوحظ الحيوان بما هو ماهية تامة أي بشرط لا، قلنا هذا هو المادة. وإذا لوحظ الحيوان لا بشرط أي بنحو الإبهام، قلنا هذا هو الجنس. فالمادة هي الجنس، ولكن المادة لوحظ بشرط لا والجنس لوحظ لا بشرط. ما معنى بشرط لا؟ بشرط لا بمعنى أن الماهية التامة كالحيوان مثلا، إذا لاحظنا ما قارنها وهو الناطق فلا يحمل عليه، فلا يقال الحيوان، فلا يقال الناطق حيوان، لا يحمل الحيوان على الناطق ولا يحمل الحيوان على الكل على المركب. قلنا الحيوان جزء، إذا انضم إليه الناطق تشكل عندنا مركب وهو الإنسان. الحيوان لا يحمل على الجزء المنضم على الجزء المقارن، ولا يحمل على المجموع على الكل وهو الإنسان. إذا قلت لماذا لا يحمل؟ قلنا لأن شرط الحمل هو الاتحاد، والمفروض أن الناطق زائد على الحيوان مباين للحيوان، والمباين لا يحمل على مباينه. إذا قسنا الحيوان إلى الناطق نقول الحيوان لا يحمل على الناطق، يعني لا يحمل على الجزء المقارن. ما هو الجزء المقارن؟ الناطق، لأنه هو الذي انضم إلى الحيوان، ولا يحمل على المجموع المركب وهو الإنسان. هذا معنى أنه بشرط عدم الحمل بشرط لا، وهذه هي المادة. ولهذا المادة بما أنها جزء، والجزء الآخر ما عبرنا عنه شيخنا في الدرس الماضي الصورة، فلا تحمل المادة على الصورة ولا تحمل المادة على المركب من المادة والصورة. المركب من مادة والصورة ماذا عبرنا عنه؟ الجسم. فالمادة لا تحمل على الصورة ولا تحمل على المجموع المركب منها ومن الصورة وهو الجسم. لهذا إذا جئنا إلى الجسم، جسم الإنسان مثلا مركب من بدن وروح، البدن بمثابة المادة والروح بمثابة الصورة. البدن لا يحمل على الصورة، البدن لا يحمل على الروح، فلا يقال الروح بدن، ولا يحمل على المركب وهو الجسم، فلا يقال الإنسان بدن. أما إذا لوحظت الماهية ماهية الحيوان بنحو الإبهام، إما إنسان إما بقر، هنا تسمى جنسان، فتحتاج إلى من يحصلها. ما معنى يحصلها؟ يعني يعينها، يعطيها التعين، فينضم إليها الناطق فيحصلها في الإنسان، وإذا انضم إليها الصاهل حصلها في الفرس، وهكذا. هنا الحيوان عبر عنه بأنه جنس، أخذ لا بشرط بمعنى يحمل على الناطق، فيقال الناطق حيوان. إذا قلنا أو قل عندنا سؤالان، السؤال الأول متى يحمل الحيوان على الناطق، متى لا يحمل الحيوان على الناطق؟ نقول إذا كان الحيوان لوحظ مبهما أي جنسا أي لا بشرط، هنا حمل على الناطق. متى لا يحمل؟ نقول إذا لوحظ الحيوان بشرط لا، يعني يكون مادة. إذا كان الحيوان جنسا حمل، وإذا كان مادة لا يحمل، لأن الجزء لا يحمل على جزئه ولا يحمل على كله، فلا يقال الأكسجين هيدروجين ولا يقال الماء أكسجين. السؤال الثاني إلى حد الآن ما هو هذا المعنى، ما هو إلا تكرار لما قلنا سابقا لا مزيد عليه. السؤال الثاني، ما هو الفرق بين المادة وبين العلة المادية؟ اتضح عندنا ما هو الفرق بين المادة والجنس. المادة والجنس واحد ذاتا، الاختلاف بالاعتبار. فإذا لوحظت المادة بشرط لا، إذا لوحظت المادة عفوا لا بشرط كان الجنس، وإذا لوحظ الجنس بشرط لا كان مادة. فالمادة بنحو بشرط لا والجنس لا بشرط. لكن ما هو الفرق بين المادة وبين العلة المادية؟ نحن عندنا بدن زائد روح يساوي إنسان جسم. إذا قيس البدن إلى الروح يقال البدن مادة والروح صورة. وإذا نسبنا البدن إلى المركب أي إلى المجموع إلى الإنسان، هنا يعبر عن البدن بأنه علة مادية. قرأنا في المنطق العلل أربع: علة فاعلية يعني الموجد الفاعل ما منه الوجود، وعلة غائية ما لأجله الوجود، وعندنا علة صورية وعلة مادية. العلة المادية هي المادة ولكن النسبة تختلف. إذا نسبنا المادة إلى الصورة يعني نسبنا الجزء إلى جزئه الآخر يقال مادة، أما إذا نسبنا إلى المجموع يقال علة مادية. فالبدن علة مادية لوجود الإنسان لتحقق الإنسان. لاحظ هذا الكرسي، إذا قيس الخشب إلى صورة الكرسي يقال الخشب مادة وهيئة الكرسي شكله صورة. أما إذا قيس الخشب إلى الكرسي المجموع يقال الخشب علة مادية لتحقق الكرسي. إذن المادة متى تكون مادة؟ إذا نسبناها إلى الجزء الآخر. متى تكون علة مادية؟ إذا نسبناها إلى المجموع إلى الكلية. هذا كله في جانب المادة. أيضا في جانب الصورة الكلام هو الكلام كما سوف يأتي. قال: ثم إنا إذا أخذنا ماهية الحيوان مثلا، وهي أي الحيوان مشترك فيها أكثر من نوع، يشترك في الحيوان الإنسان والبقر والفرس، وعقلناها أدركناها بأنها جسم نام حساس متحرك بالإرادة، جاز أن نعقلها. هذا هو الاعتبار الأول، نعقلها ندركها وحدها. ما معنى وحدها؟ يعني بنحو التمام، لا نلحظ إلا تمام ماهية الحيوان، بمعنى أنه جسم حساس متحرك بالإرادة، بحيث يكون كل ما يقارنها يعني ما ينضم إليها. الذي ينضم إلى الحيوان من؟ الناظر والصاهر. بحيث يكون كل ما يقارنها كالناظر من المفاهيم، لاحظ زائدا عليها. شيخنا لماذا هو زائد؟ نقول لأن عقلناها بنحو تام، فكل ما ينضم إليها خارج عنها. زائدا عليها خارجا من ذاتها، وتكون هي اي الماهيه، ماهيه الحيوان، لاحظ معي، مباينه لامرين. ما هما؟ الامر الاول الجزء الثاني المضمر وهو الناقل، يعني الجزء المقارن، والامر الثاني ما هو؟ المجموع. مباينه للمجموع، المجموع من ماذا وماذا؟ المجموع منها ومن الجزء الاخر المضمر. لانه اذا انضم الناطق الى الحيوان تشكل عندنا مجموع. من هو المجموع؟ الانسان. فالانسان مركب من الحيوان ومن المقارن وهو الناطق. وتكون هي اي ماهيه الحيوان مباينه للمجموع، يعني مجموع الحيوان الناطق يعني الانسان، ما هو واضح العباره؟ غير محمولة عليه، يعني ماهية الحيوان لا تحمل على المجموع، لا تحمل على الإنسان. لماذا لا تحمل؟ لأنه مباين، والمباين لا يحمل على مباينه، شرط الحمل الاتحاد. كما أنها، أن ماهية الحيوان غير محمولة على المقارن الزائد، يعني على الناطق. وبعبارة مختصرة قول الحيوان إذا لوحظ بما هو ماهية مستقلة تامة لا يحمل على الناطق ولا يحمل على الإنسان، يعني لا يحمل لا على الجزء المقارن ولا يحمل على المجموع من الحيوان والجزء المقارن. لماذا لا يحمل؟ لأنه مباين، والمباين لا يحمل على مباينه. يقول كانت جاز أن نعقلها وحدها، ثم إذا أخذنا ماهية الحيوان مثلا وعقلناها بأنها جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، جاز أن نعقلها وحدها، كانت الماهية المفروضة، المفروضة يعني المعتبر. ما هو نحو اعتبارها؟ أنها ماهية تامة مستقلة. كانت ماذا؟ مادة. شيخنا مادة بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إلى الناطق الجزء المقارن أو بالنسبة إلى المجموع؟ أجل، تكون مادة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الناطق. قال كانت الماهية المفروضة مادة بالنسبة إلى ما يقارنها. من الذي قارنها؟ الناطق. وكانت الحيوانية علة مادية لمن؟ للمجموع، للإنسان. ولهذا هي من علل القوام. وجاز، هذا هو الاعتبار الثاني، اللحاظ الثاني، وجاز أن نعقلها مقيسة إلى عدة من الأنواع. كيف سيدنا أوضح؟ قال كأن نعقل ماهية الحيوان بأنها، مو بأنها جسم حساس متحرك بالإرادة، لا، بل بأنها الحيوان الذي هو إما وإما وإما، يعني بنحو الإبهام، بنحو إبهام، بأنها الحيوان الذي هو إما إنسان وإما فرس وإما بقر وإما غنم، فتكون ماهية ناقصة. ناقصة يعني مبهمة. النقصان من أي جهة؟ من جهة عدم تعينها، عدم تحصلها، نقصانها معنى غير محصلة، هذا معنى النقصان. لأن الماهية التامة هي الماهية المحصلة، ماهية ناقصة غير محصلة. حتى إذن كيف يرتفع الإبهام؟ يقول حتى ينضم إليها فصل أحد تلك الأنواع. فإذا انضم الناطق تحصلت في الإنسانية، وإذا انضم الصائل تحصلت في الفرسية، وإذا انضم الزائر تحصلت في الأسدية وهكذا. حتى يعني بيان لرفع الإبهام والنقصان، حتى ينضم إليها فصل أحد تلك الأنواع فيحصلها، ما يحصلها نوعا تاما. فإذا انضم الناطق إلى الإنسان تحصلت في الحيوانية الناطقية في الإنسانية، تحصلت معنى تعينت، فتكون هي ذلك النوع لا أربع. فتكون هي من هي؟ هي ترجع إلى من؟ إلى الحيوان يعني، الحيوان الذي هو جنس. فتكون هي أي الحيوان، ما هي الحيوان؟ ذلك النوع بعينه. عجيبون، وصل إلى نتيجة مهمة، وهي يقول أن الحيوان هو الإنسان بعينه. كيف يكون الحيوان هو الإنسان؟ يقول هو الإنسان بعينه مبهما. ليس الحيوان إلا إنسان أو بقر أو فرس، يعني ليس الحيوان إلا النوع. لكن متى يكون الجنس، جيدا، متى يكون الجنس هو النوع؟ نقول إذا لقب الجنس بنحو إبهام، وتسمى الماهية المأخوذة بهذا الاعتبار جنسا، والذي يحصله من؟ هو الفاصل. أما بالاعتبار الأول ماذا أسمينا الحيوان؟ مادة. والاعتباران في الجزء المشترك أي في الحيوان جاريان بعينهما في الجزء المختص في الفاصل. يقول كما أن الجنس كالحيوان لوحظ لحاضي، كذلك إذا جئنا إلى الفصل كالناطق يمكن أن يلحظ بلحاضي. تارة نلحظ الناطق بما هو ماهية تامة. ما معنى الناطق؟ تمام ماهية الناطق، قوة عاقلة، قوة عاقلة. فكل ما ينضم إليها يعتبر زائدا عليه. بهذا اللحاظ تسمى صورة، يطلق على الناطق أنه صورة. فإذا قيس الناطق بما هو صورة إلى جزئه الآخر وهو الحيوان فلا يحمل عليه، فلا يقال الحيوان ناطق، ولا يحمل على المجموع وهو الإنسان فلا يقال الإنسان ناطق. لماذا؟ لأن الناطق المنضم إلى الحيوان والمشكل مجموع الإنسان وزائد مباين، والمباين لا يحمل على مباينه. الناطق إذا قسنا إلى الحيوان أي إلى المادة يسمى الناطق صورة، وإذا قسنا إلى المجموع يسمى علة صورية، تماما كما قلنا في الحيوان. الحيوان إذا قسناه إلى الناطق قلنا هو مادة، وإذا قسنا إلى المجموع قلنا علة مادية. الكلام في الناطق هو الله. الناطق إذا قيس إلى الحيوان أي إلى المادة يسمى صورة، وإذا قيس إلى المجموع المركب منه ومن الحيوان يسمى علة صورية. نفس الكلام. الاعتبار الثاني أن يلحظ الناطق على نحو يحصل الجنس، يحصل الجنس، يرفع الإبهام عن الجنس. فبهذا اللحاظ يسمى الناطق ماذا؟ يسمى فصلا، فصل الجنس. فلهذا يحمل على الجنس، يقال الحيوان ناطق، ويحمل على المركب فيقال، عفوا يحمل على المركب فيقال الإنسان ناطق. ولهذا قال ويسمى بالاعتبار الأول، قال جاريان بعينهما في الجزء المختص يعني كالناطق، ويسمى بالاعتبار الأول. ما هو الاعتبار الأول؟ يعني بشرط لا صورة. ما هو الاعتبار الأول؟ يعني إذا قل هكذا: إذا لاحظنا الناطق بما هو ماهية تامة ويكون جزءا لا يحمل على الكل أي على الإنسان، ولا يحمل على الجزء الآخر وهو المادة. إذن دائما الذي يقابل الصورة هو المادة، والذي يقابل الفصل هو الجنس. طبعا ويكون أيضا لابد أن العلامة يكمل العبارة ويقول هكذا: ويكون علة صورية للمجموع. وبالاعتبار الثاني، ما هو الاعتبار الثاني؟ يعني إذا لوحظ بما هو محصل للجنس يسمى فصلا يحصل الجنس. يعني بنحو الإبهام، الناطق إما أن يكون في ضمن الإنسان أو يكون في ضمن شيء آخر، يحصل الجنس ويتمم النوع، لأن النوع مبهم لإبهام الجنس، لأن الجنس هو النوع. فإذا جاء الناطق تعينت الإنسانية ويحمل عليه حملا أوليا، يعني ويحمل الناطق على الحيوان حملا أوليا. يعني قولنا: الحيوان ناطق. إذا قرأت مبحث الشيخ المظفر في المنطق في مبحث الحمل، قال: الحيوان ناطق حمل أولي أو حمل شائع؟ حمل شائع. لماذا؟ لأن الضابط في الحمل الأولي ما هو؟ الاتحاد في المفهوم. مفهوم الحيوان هو مفهوم الناطق أو يختلف؟ إذن يختلفان مفهوما يتحدان وجودا. ما معنى الاتحاد الوجودي؟ يعني أن يكون أن يكون الحيوان مندرج تحت الناطق، والحيوان أحد مصادق إذا حمل الناطق على الإنسان، لأنه قال: يحصل الجنس ويتمم النوع ويحمل عليه، إما على الإنسان أو عليه. قولنا: الإنسان ناطق، هذا حمل شائع صناعي، لأن مفهوم الإنسان غير مفهوم ناطق. مفهوم الإنسان شيء، مفهوم الناطق شيء نعم، الإنسان يندرج تحت الناطق مصداق من مصادقه، فاتحدا وجودا. إذا حمل شائع، بينما السيد العلامة يقول هنا حمل أولي. ولهذا السيد العلامة خالف ما هو مشهور عند المناطق من أن حمل الناطق على الإنسان هو حمل شائع صناعي وليس حملا أوليا. هو قال هنا حمل أولي. لماذا السيد العلامة اعتبره أنه من الحمل الأولي، ولماذا المناطق اعتبروه أنه من الحمل الشائع؟ هذا ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله عندما نشرع في مبحث الوحدة والكثرة، يعني في مباحث الحمل. هناك نفس هذا المطلب سوف يتكرر، ولهذا نرجع النقطة إلى هنا. ويظهر مما تقدم أولا أن الجنس هو النوع مبهما، وهو الذي قلنا الجنس هو النوع، الحيوان هو الإنسان، ولكنه بنحو مبهم. يعني ليس الحيوان إلا إما الإنسان إما البقر إما الفرس، يعني ليس إلا هو نوع. وأن الفصل أي الناطق هو النوع، الناطق هو الإنسان، لكن متى؟ محصلا. إذا تحصل الجنس وتمم النوع فالناطق هو الإنسان. والنوع ما هو؟ قال: هو الماهية التامة. من غير نظر إلى إبهام أو تحصل. يعني ليس ملحوظ في النوع لا مرحلة الإبهام ولا مرحلة التحصل، لأن النوع إذا لوحظ بنحو لأنه إذا لوحظت الماهية بنحو مبهم كانت هي النوع، وإذا لوحظت الماهية بنحو محصل كانت هي الفاصل. لك أن تقول هكذا: الحيوان، لاحظ معي الحيوان، الحيوان إذا لوحظ بنحو مبهم كان هو عين النوع، هو نفسه ليس الحيوان إلا إما الإنسان إما البقر، يعني هو النوع لكن مبهم. وإذا لوحظ الحيوان بنحو محصل كان هو الفاصل. وإذا لاحظنا الحيوان بما هو ماهية تامة من غير نظر إلى إبهام أو تحصيل كان هو النوع. الكلام هنا في النوع كله في النوع الإضافي وليس في خصوص النوع الحقيقي. وثانيا أن كلا من الجنس والفاصل، يعني من الحيوان والناطق، محمول على النوع، يعني محمول على الإنسان حملا أوليا. هذا شروع في المطلب الثالث ما يترتب على هذا الفصل. يعني إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، حمل الحيوان الناطق على الإنسان حمل ذاتي أولي. لماذا؟ لأنه يوجد اتحاد ماهوي، اتحاد مفهومي. مفهوم الإنسان هو نفس مفهوم الحيوان الناطق، الاختلاف بالاعتبار، الإنسان مجملا، الحيوان الناطق مفصلا. ومتى ما اتحد المحمول مع الموضوع مفهوما كان هو ملاك الحمل الذاتي الأولي. هذا بالنسبة إلى الجنس والفاصل إلى النوع إلى الإنسان. ولكن السؤال: ما هي النسبة بين الحيوان والناطق؟ وما هي النسبة بين الناطق والحيوان؟ النسبة بين الحيوان والناطق وبين الإنسان يوجد اتحاد مفهومي، ولهذا يحمل الحيوان والناطق على الإنسان حملا أوليا. نريد أن نعرف ما هي النسبة بين الحيوان أي الجنس والناطق أي الفصل. وثانيا: ما هي النسبة بين الناطق أي الفصل وبين الحيوان أي الجنس؟ أولا، ما هي النسبة بين الجنس والفصل؟ نقول: الجنس نسبته إلى الفصل نسبة العرضي العام إلى الخاص. بمعنى أن الحيوان يعرض على الناطق، لا أنه ذاتي من ذاتياته. ما هو الدليل على ذلك؟ نقول: لو أخذ الحيوان في حقيقة الناطق، يعني قلنا هكذا: الناطق حيوان، حمل الحيوان على ناطق، أخذ الحيوان في حد الناطق، لو أخذ الحيوان في حد الناطق للزم التسلسل وهو باطل. كيف يلزم التسلسل؟ نقول هكذا: إذا قلتم الناطق حيوان، يعني حملتم الحيوان على ناطق، نقول هذا الحيوان جنس، والجنس يحتاج إلى فصل، كل جنس يحتاج إلى فصل. نقول: المفروض أن هذا الفصل أيضا أخذ فيه الجنس، فذاك الجنس أيضا يحتاج إلى فصل، فصله أخذ فيه الجنس، فيلزم تسلسل. لاحظ معي بهذا البيان، نقول لاحظ معي، نقول هكذا: ما نريد الآن أن نعرف ما هي النسبة بين الجنس وبين نقول لو كان الجنس أخذ في حد الفصل. ما معنى أخذ في حد الفصل؟ يعني لو حمل الحيوان حمل على من؟ على الناطق. يعني قلنا الناطق حيوان بحيث يقع الناطق موضوعا والحيوان محمولا. نقول هذا الحيوان يحتاج إلى فصل. كل جنس يحتاج إلى فصل. أساسا الفصل يكون علة لتحصل وتعين الجنس. نقول إذا كان هذا الجنس الذي وقع محمولا يحتاج إلى فصل. نقول المفروض أن هذا الفصل أخذ فيه الجنس. نقول هذا الجنس يحتاج إلى فصل. هذا الفصل أخذ فيه الجنس. هذا الجنس فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. إذا قلنا بأن كل فصل أخذ فيه الجنس لزم التسلسل بالبيان الذي قلناه. إذا لم يؤخذ الجنس في حقيقة الفصل نقول الجنس عرضي عام. الجنس عامك نظير الماش أو لك أن تعبر عبارة منطقية. نسبة الجنس إلى الفصل قل هكذا نسبة الماشي إلى الإنسان. ما هي نسبة الماشي إلى الإنسان؟ نسبة العرضي العام إلى الموضوع. الماشي عرضي عام، الحيوان عرضي عام بالنسبة للفصل. طب جيد، ما هي النسبة بين الفصل والجنس العكس؟ نقول نسبة العرضية الفصل. يعني نسبة الناطق إلى الحيوان نسبة الضاحك إلى الإنسان. الضاحك عرضي خاص. ومعنى ذلك أن الفصل لا يؤخذ في حقيقة الجنس، فلا يقال الحيوان ماذا؟ ناطق. فلا يؤخذ الناطق في حقيقة وفي حد الحيوان. لماذا؟ هنا لا يؤخذ الجنس في الفصل، لا يقال الناطق حيوان لأنه يلزم تسلسل. لماذا لا يؤخذ الناطق في الحيوان؟ نقول وإلا للزم انقلاب المقسم إلى مقوم. هذا أين قرأنا؟ قرأنا في أول المرحلة الأولى. قلنا الناطق بالنسبة للحيوان الناطق يقوم الحيوان أو فقط يقسم ويحصل الحيوان؟ يقسم ويحصل الحيوان. الحيوان ليس مأخوذ في حقيقته أنه ناطق، فقط هو جسم حساس متحرك بالإرادة. إذا جاء الناطق قسمه إلى إنسان وإلى غير إنسان أو حصله، وبتبع التحصيل يحصل التقسيم. إذا الناطق مقسم بالنسبة إلى الحيوان، فلو أخذ في حقيقته لانقلب المقسم إلى مقوم. فإن قلت ما هو المحذور أن ينقلب المقسم إلى مقوم؟ نقول لازم اجتماع النقيضين، لأن معنى أنه مقوم يعني ذاتي من ذاتياته، ومعنى أنه مقسم يعني ليس ذاتيا من ذاتياته. فلا يكون شيء واحد هو ذاتي وليس بذاتي. إذا الناطق بما أنه مقسم للحيوان يستحيل أن يكون مقوما أي داخلا في حقيقته، لأن المقسم هو خارج عن حقيقة الموضوع. إذن يستحيل أن يؤخذ الجنس في الفصل وإلا لازم التسلسل، ويستحيل أن يؤخذ الفصل في الجنس وإلا لا لازم انقلاب المقوم إلى مقسم. إذا الفصل عرضيا وليس ذاتيا، والجنس عرضي وليس ذاتي. مر واضح هذا المعنى؟ التفت جيدا. قال قال وثانيا أن كل من الجنس والفصل محمول على النوع حمل الأولين، هذا واضح. وأما النسبة بينهما، بينهما يعني بين الجنس والفصل أنفسهما، من الجنس والفصل، فالجنس عرض عام، عرض مو في الخارج، في الخارج موجود، هما موجودان بوجود واحد، هذا كله ظرف تحليلي عقلي. فالجنس عرض عام بالنسبة إلى الفاصل. ما معنى عرض عام؟ يعني نسبة الجنس إلى الفاصل نسبة الماشي إلى الإنسان. لماذا؟ لأنه لو لم يكن ذلك للزم التسلسل. فالجنس عرض عام يعني ليس الجنس مأخوذا في حد الفاصل، فلا يقال الناطق حيوان. والفصل نسبته إلى الجنس، قال خاصة بالنسبة إليه إلى الجنس، يعني نسبة الفصل إلى الجنس نسبة العرض نسبة الضاحك إلى الإنسان. بمعنى لا يقال الحيوان ناطق، فلا يؤخذ الناطق في حد الحيوان. لو أخذ الناطق في حد الحيوان للزم انقلاب المقسم إلى مقوم وهو باطل. وثالث، التفت للأمر الثالث، يقول يستحيل أن يوجد نوع واحد له أكثر من فصل، ويستحيل أن يوجد نوع واحد له أكثر من جنس. يستحيل وجود فصلين لنوع، ويستحيل وجود جنسين لنوعين. لماذا يستحيل أن يوجد نوع له فصلان؟ ولماذا يستحيل أن يوجد نوع واحد له جنسان؟ لماذا؟ نقول لو كان عندنا نوع واحد له فصلان للزم أن يكون الواحد عين كثير، للزم أن يكون الواحد أكثر من واحد وهو باطل. يستحيل أن يكون الواحد هو كثير. كي وجه الملازمة ما هو؟ نقول لو كان أيضا التفت على اللغة صريعة التلوية، لو فرضنا عندنا نوع واحد، نوع واحد، لو فرضنا هذا النوع الواحد يشتمل على فصلين، فاصل مع فاصل، قلنا نحن كل فصلين يحتاج إلى ماذا؟ إلى جنس. إذن سوف يكون لهذا الفصل جنس، وهذا الفصل أيضا سوف يكون له جنس. الفصل مع الجنس ماذا يعطينا؟ أنتم نوع، والفصل مع الجنس ماذا يعطينا؟ فلازم أن يكون هذا النوع الواحد أكثر من نوعين، لازم وحدة الكثير وكثرة الواحد. فهمتم؟ أيضا يستحيل أن يكون هذا النوع الواحد يشتمل على جنسين، جنس وجنس. لماذا؟ لأن كل جنس يحتاج إلى فصل، والجنس مع الفصل يعطينا نوع، والجنس مع الفصل يعطينا نوع، فلازم أن يكون هذا النوع الواحد عبارة عن حقيقتين، فالحقيقة الواحدة هي عبارة عن حقيقتين، وهذا باطل. يستحيل أن يكون الواحد كثيرا. هل واضح هذا المعنى؟ قال وثالثا أن من الممتنع أن يتحقق جنسان في مرتبة واحدة، يعني مرتبة نوعية واحدة. وكذا يستحيل أن يتحقق فصلان في مرتبة واحدة لنوع واحد. لماذا؟ لاستلزام ذلك الكون نوع واحد نوعين، وحدة الكثير من حيث هو كثير. هذا محام. الآن في ذهنك سؤال سريع، شيخنا نحن قرأنا في المنطق بأن الإنسان يشتمل على فصلين، الفصل الأول هو الناطق والفصل الثاني هو حساس ومتحرك، فهل ما يقوله المناطق خاطئ؟ هنا في الفلسفة يستحيل أن يكون النوع الواحد يشتمل على فصلين، كل نوع فقط له فصل واحد. إذا لماذا يقال في المنطق بأن للإنسان فصلين، الفصل الأول هو الناطق والفصل الثاني هو الحساس؟ لأن مقوم العالي مقوم للساكن كما قرأنا في المنطق. هل أن المناطق لم يقرأوا فلسفتان؟ نقول ليس الأمر كذلك. المراد من استحالتي أن يتحقق فصلان لنوع واحد، أي فصلين؟ الفصل الحقيقي. إذا قيل هكذا، وكذا يستحيل أن يتحقق فصلان، لا بد أن تقيد بهذا العبارة، فصلان حقيقيان. وما في المنطق هذا فصل غير حقيقي، فصل اشتقاقي، عفوا فصل غير حقيقي، فصل منطقي. فانحلت المشكلة. المناطق، أو قل هكذا، الفصول يمكن أن تتعدد، ولكن أي فصول؟ الفصول غير الحقيقية. أما الفصول الحقيقية يستحيل أن تتعدد. لك أن تسأل هذا السؤال، شيخنا ما هو الفرق بين الفصل الحقيقي وبين الفصل غير الحقيقي؟ إذا الاستحالة للفصل الحقيقي أو غير الحقيقي؟ للحقيقي. غير الحقيقي يمكن أن يكون 100 فصل. ما هو الفرق؟ نقول الفرق هو ما سوف يأتينا في الفصل الخامس، ولكن فقط هنا انتبه. ورابعا، هذا ما أشرنا إليه سابقا، أن الجنس والمادة متحدان ذاتا. قلنا الجنس هي المادة، الفرق اعتباري، مختلفان اعتبارا. كيف؟ فالمادة إذا أخذت لا بشر من حيث الحمل على جزئها المقارن وعلى كلها كانت جنسا، كما أن الجنس إذا أخذ بشرط لا، يعني بشرط الإباء عن الحمل، كان مادة. وكذا الصورة فاصل إذا أخذت لا بشرط، كما أن الفصل صورة إذا أخذ بشرط لا. كل ذلك تبين مما سبق. واعلم أن المادة، هذا يأتي الكلام عليه لاحقا. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.